بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. إذن أيها الأخ الكريم، ابحث عن مودات الدار الآخرة، ابحث، كون لك أصدقاء من المؤمنين، فهذه المودة التي تنعقد بينك وبينهم هذه مودة خالدة، مودة تستمر بعد الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. إذن أنت ابحث عن مودة أهل الدنيا، مودة الآخرة التي تبقى، أما عن مودة الدنيا فلا تبقى. وكلكم يعلم أن الإنسان إذا شيع إلى قبره هناك من يتبعه إلى حافة القبر، هم أهله وأقرباؤه وأصدقاؤه، أما ماله غير المنقود يبقى في مكانه، بيته، مكتبه، مركبته. البطولة أو المعول عليه ما يدخل معك في القبر، شيئان: مالك يبقى في مكانه، وأهلك يصلون معك إلى شفير القبر، أما المعول عليه فهو ما يدخل معك في القبر. نعم. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. الآن ربنا عز وجل أراد أن ينقلنا إلى الدار الآخرة ليرينا مصير هذه المودة، العلاقات الطيبة، العلاقات الحميمة، من أجل أن تبقى مع قومك رفضت الهدى، من أجل أن لا يقال عنك إنك خرجت عن ما هم عليه أهلك وأقرباؤك رفضت الهدى. هذه العلاقات الطيبة انظر إلى مصيرها: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. العوام بيقولوا أحيانا: لعن الله الساعة التي عرفت بها عليه. بجوز إنسان تنشأ علاقة مع إنسان يدلك على طريق في كسب مال سريع، بس في طريق غير صحيح، ثم يلقى القبض على هذا الإنسان ويوضع في السجن. ففي أثناء الكسب والإنفاق والصرف تنشأ علاقة حميمة مع هذا الإنسان، ولكن بعد أن يلقى في السجن يلعن الساعة التي تعرف بها عليه. إذن ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. والحديث الشريف الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سألت السيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أيعرف بعضنا بعضا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم يا أم المؤمنين، إلا في ثلاثة مواطن: عند الصراط، وإذا الصحف نشرت، وعند الميزان. وفيما سوى هذه المواقف قد يعرف بعضنا بعضا. فإذا وقعت عين الأم على ابنها، وقعت عين الأم على ابنها، تقول له: يا بني، جعلت لك بطني وعاء، وحجري وطاء، وصدري سقاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بكى في هذا الموقف العصيب، فقال، يقول هذا الابن لأمه: ليتني أفعل هذا يا أمه، ليتني أستطيع أن أفعل ذلك يا أمه، إنني أشكو مما أنت منه تشكين. فهذه العلاقات، علاقات الدنيا، علاقات القرابات، علاقات المودات، الشركاء في الدنيا، الجيران، الأصحاب، الأخلاء، هذه العلاقات كلها تتلاشى، ويأتي الإنسان ربه فردا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. معنى يلعن اللعن الإبعاد، يعني إنسان أيام يرى شخص يعني بوضع لا يحتمل، رائحة كريهة، منظر قبيح، تطاول في الكلام، بزاءة في اللسان، ثياب قذرة تفوح منه رائحة قذرة، يعني أنت تبتعد عنه ابتعادا لا حدود له. فيوم القيامة أهل النار ينفر بعضهم من بعض، يبتعد بعضهم عن بعض، يلعن بعضهم بعضا، لأن الإنسان يلبس ثوب عمله، اللؤم، الدناءة، الخيانة، القذارة، الخيانة الزوجية، شرب الخمر، الاستئثار، الأنانية، أن يعيش على أنقاض الآخرين، أن يبني غناه على فقر الآخرين، أن يبني مجده على أنقاض الآخرين، أن يبني أمنه على خوف الآخرين، أن يبني حياته على موت الآخرين. هالمواقف اللئيمة، مواقف الخسة والدناءة والقذارة، هذه المواقف أسواب يرتديها الناس يوم القيامة. فكل واحد أرفانه بيقرف، هو يدعو إلى القرف وهو يقرف أيضا كما يقولون. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. معنى يكفر يعني هذا الكلام الذي كان يقوله في الدنيا أصبح يوم القيامة لا أساس له، كلام فارغ، كلام لا معنى له، كلام باطل. هي معنى يكفر بعضكم ببعض، يعني كل الدعاوى التي كانت تقال في الدنيا أصبحت الآن باطلة. لماذا؟ لأنه كشف الغطاء، هذه الدعاوى تهاوت، هذه النظريات تهاوت، هذه الأفكار تهاوت، هذه العقائد تهاوت، هذا الطرح إن صح التعبير تهاوى، الفكرة، التصور كله غلط، لا أساس له من الصحة، لا أصل له. إذن ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. الآن هذا الذي دعا دعوة باطلة واعتقد اعتقاد باطل واعتقد عقيدة زائغة وتوهم الدنيا كل شيء، هذا الاعتقاد الباطل فيه معه سلوك منحرف، سلوك باطل، السلوك أساس العدوان والانحراف والتجاوز والخسة والدناءة والقذارة واللؤم والخيانة. إذن ويلعن بعضكم بعضا، يعني كما أن الله عز وجل يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، بالمقابل من اتبع سبيل الشيطان يضل عقله وتشقى نفسه، فيكفر بمعتقداته ويبتعد عن شخصه لقذارته. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الحقيقة في سؤال دقيق، القصة عن سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم ألقوه في النار، وقال الله عز وجل في موضع آخر قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوه وانصروا آلهتكم، لكن الله كان معه فخذلت آلهتهم ونصره الله، وقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن أما أنتم أيها الكفار اليوم فإنكم في النار وما لكم من ناصرين. لكن هذا الكلام قيل يوم القيامة، ماذا قيل في الدنيا؟ في الدنيا قيل وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما الفرق بين هذه الكلمة وهذه الكلمة؟ كلاهما كلام يقال، الأولى قيلت في الدنيا والثانية قيلت في النار. في الدنيا وما لكم من دون الله يعني من غير الله ولي ولا نصير، معنى ذلك أن الله وليكم ونصيركم في الدنيا إن عدتم إليه. فالإنسان في الدنيا ما له من دون الله من ولي ولا نصير، ما له من دون الله، معنى ذلك أن الله ولي له ونصير له إذا رجع إليه وتاب إليه، مفتوح الأمل. أما بعد الموت لا توبة، بعد الموت ما عاد في حاجة الله يقول لهم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من ناصرين، التغت من دون الله. في الدنيا لها معنى، في الدنيا أيها الإنسان إذا اعتززت لمخلوق آخر ما لك من دون الله من ولي ولا نصير. الولي هو الذي يرعاك، والنصير هو الذي ينصرك عند الشدة. الله عز وجل ولي ونصير في الدنيا لمن استقام على أمره ولمن تاب، أما في الآخرة وما لكم من ناصرين. كيف ألقيتم إبراهيم من أجل أن تنصروا آلهتكم، لكن الله نصره. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أما يوم القيامة فربنا عز وجل وعدهم النار وما لهم فيها من ناصرين، ما في جهة من الجهات تحول بينهم وبين النار أو أن تدفع عنهم النار. وما لكم من دون الله من ناصرين. فآمن له لوط. قبل أن ننتقل للآية الثانية، لا أنسى قصة أرويها لكم كثيرا ولكن في التكرار فائدة. أحد التابعين كان عند أحد ولاة يزيد بن عبد الملك، جاءه توجيه من يزيد، هذا التوجيه مخالف لأمر الله عز وجل، وقع هذا الوالي في حرج، أي ينفذ أمر يزيد ويعصي الله أم يعصي يزيد ويطيع الله؟ كان عنده أحد كبار التابعين، سأله النصيحة فقال له كلمة تكتب بماء الذهب: إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. هذه المقولة أعدها على نفسك آلاف المرات. إذا كان وقعت في موقف حرج، إما أن ترضي زيدا أو أن ترضي ربك، قل إن الله يمنعني من زيد ولكن زيد لا يمنعني من الله. لو أن الله شاءت حكمته أن يبتليني بمرض عضال، زيد كل ما في وسعه أن يزورني في المستشفى ويقدم لي طاقة ورد، بس. أما لا يمنعني من الله، ولكن الله إذا كنت معه مطبقا لأمره مواليا له يمنعني من كل الناس، والدليل قول الله تعالى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذن إن يزيد لا يمنعك من الله، ولكن الله يمنعك من يزيد إذا تعارض أمر البشر مع أمر خالق البشر، إذا تعارض أمر الحق مع أمر الخلق. كن مع الحق ولا تبالي، لأن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا. نعم. فآمن له لوط. يبدو كما تروي كتب التاريخ أن لوطا عليه السلام ابن أخته لسيدنا إبراهيم. فآمن له لوط. لم يؤمن من قومه إلا لوط مع تلك المعجزة الباهرة أن النار أصبحت بردا وسلاما على إبراهيم، وقال إني مهاجر إلى ربي. المفسرون قالوا لو أن سيدنا إبراهيم بقي مع قومه ولم يؤمنوا به، دعوتهم له بعد أن رأوا المعجزة لا معنى لها، وسكوته إقرار بعملهم، إذن لا معنى أن يبقى معهم. ظهرت هذه المعجزة أنهم أوقدوا نارا عظيمة وألقوه بها، ثم جعلها الله بردا وسلاما عليه، ومع ذلك لم يؤمنوا. إذن الكلام معهم ليس له معنى، والسكوت إقرار. إذن وقال إني مهاجر إلى ربي، انتقل من بلاد الرافدين كما يقال إلى وادي الأردن. هذا معنى. المعنى الثاني، الله عز وجل ليس له جهة تهاجر إليه بها، ولكنك إذا كنت بأرض فيها ضلال وفيها معاصي وقد أكرهت على المعصية، فيجب أن تهاجر إلى ربك، إلى أرض يعبد الله فيها، إلى أرض تستطيع أن تقيم شعائر الله فيها، إلى أرض تصلي وأنت آمن، إلى أرض تقيم الإسلام في بيتك وأنت آمن. فما بال هؤلاء الناس الذين أنعم الله عليهم ببلد، هذه البلدة والفضل لله عز وجل تقام فيها شعائر الدين، نصلي في المساجد ونحضر دروس العلم ونفعل في البيوت ما شئنا من تحجيب زوجاتنا، من إقامة الصلاة. أما إذا أردنا المال وحده وذهبنا إلى بلاد الكفر حيث تجري الفاحشة على قارعة الطريق، وحيث لا يستطيع الأب المسلم أن يربي بناته على الإسلام إطلاقا لأن البيئة فاسدة، من أجل الدرهم والدينار ضيع دينه وآخرته، فهو الإنسان مطالب أن يهاجر إلى بلد يقيم فيها شعائر الله عز وجل، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل في بيته كل أوامر الدين، هذا المطلوب. إذن المعنى الآخر للآية إني مهاجر إلى ربي، أي أنا ذاهب إلى أرض أعبد الله فيها، هذه الهجرة. يعني مثلا لو ضيقنا الأمثلة، في مساء الجمعة يوم عطلة وهناك أماكن كثيرة تقضي فيها السهرة، أماكن كثيرة جدا، وإذا كنت من سوء الحال يعني شيء مشجع، ولكنك آثرت بيت الله عز وجل على كل هذه الأماكن، هذه السهرة فيها معصية، وهذه فيها اختلاط، وهذه فيها فساد، وهذه فيها غيبة، وهذه فيها تبذل، وهذه فيها كلام لا يرضي الله، وهذا المكان، وهذا تركت كل هذا وهاجرت إلى الله. يعني أن تأتي بيت الله عز وجل، يعني يمكن أن تنطبق هذه الآية قليلا على من يدع كل شيء ويأتي بيت الله عز وجل. قد تسافر إلى بلد تلتقي في هذا البلد بالعلماء فقط، وهناك أماكن كثيرة جدا لا ترضي الله عز وجل، أنت هاجرت إلى الله. قد تسافر إلى البلاد المقدسة لتقوم بعمرة أو بحج في وقت الحج، إني مهاجر إلى ربي، يعني إذا ذهبت إلى مكان وأردت من هذا المكان مرضاة الله عز وجل فكأنك هاجرت إلى الله عز وجل. لكن المعنى الدقيق أنك إذا كنت بأرض تكره فيها على معصية الله ولم تتركها إلى أرض يعبد الله فيها فأنت آثم، هذا معنى قوله تعالى إني مهاجر إلى ربي. وقال بعضهم إن التصوف كله في هذه الآية إني مهاجر إلى ربي، يعني إنسان أحب الله من كل قلبه فأراد أن يكون مع الله في كل أحواله. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلمة وهبنا له تعني أن الإبن الصالح هبة من الله عز وجل، فمن كان له ولد صالح فليسجد لله عز وجل وليقل له يا رب لك الحمد على هذه النعمة، وما من نعمة أعظم من أن يكون لك والد صالح يعبد الله من بعدك ويعلم الناس من بعدك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير كسب الرجل ولده، خير كسب الرجل ولده. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني ربنا عز وجل بدل كل متاعبه خيرات، بدل كل حاجاته مسرات، وهب له إسحاق ويعقوب وجعل في ذريته النبوة والكتاب وآتاه عز الدنيا وعز الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. يفهم من هذه الآية الكريمة أن المؤمن إذا آمن بالله حق الإيمان واستقام على أمر ربه حق الاستقامة وعمل الصالحات لعل الله سبحانه وتعالى يكرمه في الدنيا والآخرة. أخذا من هذه الآية ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني حتى الدنيا الله سبحانه وتعالى يرفع فيها المؤمن ويكرمه فيها، وإنه لفي الآخرة لمن الصالحين لعطائنا. فالبطولة أن تكون صالحا لعطاء الله، ولن تكون صالحا لعطاء الله إلا إذا قمت بعمل يصلح للعرض على الله. تحتاج إلى عمل يصلح للعرض على الله حتى تكون صالحا لعطاء الله. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع قصة سيدنا لوط في قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. والحمد لله رب العالمين.